أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
هذه قضية عين، غاية ما هنالك أن نقول نرخص لمن كانت حالها كحال عائشة، نعم، أن تفعل. ونظير هذا من بعض الوجوه أن رجلا قال: المرأة تسعى بين العالمين، المرأة تسعى بين العالمين في السعي، يعني ترك تشتد، نعم، قوة ما يمكنه. قال: لأن الأصل في السعي بين العالمين سعي أم إسماعيل، هي جدتكم وأمكم، لأن إسماعيل أبو العرب كلهم. قال: هذا الدليل، إذ كيف تكون هذه المرأة من جنس ما شرع السعي من أجلها ثم نقول لا تسعي؟ فما الجواب؟
من النص.
نعم، نقول قدر الحالة كالحالة، ما يخالف، نوافق. إذا وجدنا امرأة تسعى وليس في مكة ولا الطيور، نعم، فلترك، أليس كذلك؟ هكذا. فمن قاس حال النساء اليوم بحال أم إسماعيل لأن الأصل في السعي أم إسماعيل فقد قاس مع الفارق. ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على أن المرأة لا تسعى بين العالمين، عرفتم؟ أي نعم. وهذا يا أخوانا أقوله لأن بعض الناس الذين يحبون أن يطبقوا السنة يغفلون عن بعض الأشياء، يقول: ليش ما تسعى المرأة كما سعت أم إسماعيل؟ يقول: الفرق واضح. نعم.
شيخ، هل يصح ما ذكره الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة رضي الله عنها من أجل تطيب خاطرها، لأن يبتلي هذا، هل هو صحيح؟
نعم، هذا قاله أظنه طاووس كما في صحيح مسلم، قال الرسول: وكان الرسول ينظر إليها ويعذرها. لكن ليس معنى تطيب القلب إنه الشرع عبادة من أجل أن يطيب قلبها، على أنه لقائل أن يقول: وليكن ذلك إذا كان الممنوع أن الإنسان هو بنفسه يشرع عبادة لما يهواه هو، لكن إذا كان الرسول أقر ذلك فلا مانع. على أننا نقول ليس مجرد تطيب القلب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يدفع القلق عن بني الإنسان فيما لا يكون محرما. فإذا كان ليس هناك نهي عن العمرة بعد الحج والإنسان قلق يقول: أحرمت بالعمرة أولا على أني سوف آتي بها كاملة ثم أحرم بالحج وأنا قلق أن يفوتني هذا الشيء، والناس يرجون بعمرة وحج كما قالت عائشة، لأنها أيضا عائشة لاحظ أن لها ضرات، من زوجات الرسول متمتعات، زوجات الرسول متمتعات، فهي رضي الله عنها قلقت أن ضراتها يكون متمتعات يأتي بعمرة حج وهي لم تفعل. نعم أشهد.
ما قولكم في السعي في الطابق العلوي يا شيخ، خاصة يعني النظر لوجود الخلاف يتحرج الإنسان أن يسعى فيه، وعلينا أحيانا الشرق الأرضي مزدحم جدا ومعه نساء مثلا وكذا.
والله أرى أنه لا بأس، لا بالطابق الأوسط ولا بالأعلى، إنه لا بد في نفس من هذا الشيء،
ما في حرج يعني.
أبدا ما في حرج. ولاحظ يا إخواني أن سهولة العبادة وعدم التعب فيها أمر مطلوب الشرع، أمر مطلوب إن الإنسان يسلك السبيل الأسهل ما دام داخلا في الشر. وتعرفون الآن يعني في السعي في المواسم السعي من الأسفل صعب جدا. أنا أذكر أني مرة سعيت من الأسفل ولما قربت المروة عجزت، ما أمكني، قلت نرجع. وأرقى من فوق، وفوق الصفا واسع. قلت الحمد لله أن الله فك من ذلك. أتيت للصفا ومشيت مع الناس، مشي زين. في المروة، تعرفون المروة في, في, في الطابق العلوي، كان بالأول فيه محجر واسع ثم يخنق الناس خنقا. لما وصلت دنوت منه، الله يدفع البلاء، ولم مرة جدا تعبت، لكن يسر الله لي جبلا من الجبال، فقلت ذاك الخير افطلي. وين بدأوا الناس يصرخون، ويقول الناس، يقول بعضهم لبعض: الناس تحت أرجلكم، اتقوا الله فيهم. ويعني ما بيني وبين الباب اللي يطلع برا إلا مثل الباب هذا، وقعدنا يجي يمكن حول 10 دقائق ما وصلنا، وحنا في ضنك شديد. المهم وصلنا، طلعت مرة تركت الساعي، قلت إن الله يسر بالنهار ولا لا. السطح ما أدري وش ذاك، أنا ما رقيت، ومنه مغلق ما أدري. نعم إيش؟ لا لا لا، عبدها من جديد. المهم إني أنا أقول اتبعوا الأيسر ما دام داخلا في الشر. لا، هو إذا انتقل يعني ولا طالت المدة، ما طالت المدة. إيه ما طالت المدة، بشرط إنه يبدأ من محله، ما عاد، لأنه لابد يقدر إذا مضى نصف السعي أو ربع السعي يبدأ من محله. نعم، عبد الرحمن، عبد الرحمن بن إبراهيم، أنت معروف يقال لك عبد الرحمن بن داود. نعم. إيه، طواف الزيارة، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج.
إلى أخي، إلى وقت الوداع، فإحنا
قلنا من
هغل طواف الوداع.
نعم،
طواف الوداع.
نعم. المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك في البيت الطواف، يعني ليس واجبا لذاته، نظيره الذي يقربه تحية المسجد. لو دخل المسجد وشرع في فريضة أجزأ، لأنه مقصود أن يكون أول قدومك للمسجد الصلاة، هذا مثله. لكن بعض الناس أورد على هذا إيراد وقال إن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى عند الخروج وهو قارن أو مفرد وقد سعى بعد طواف القدوم فلا إشكال، صح ولا لا؟ ليش لا إشكال؟ لأنه لم يسعى بعده، لن يسعى بعده. وكذلك إذا قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول مرجوح، أن المتمتع يكفيه سعي العمرة، لا إشكال أيضا. لكن إذا قلنا بقول الجمهور وهو الصحيح، أن المتمتع لا بد له من طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج، فما تقولون فيما لو طاف وسعى؟ نقول لا يوادع، لا يوادع. لماذا؟ لأن السعي هذا تابع للطواف، ومدته ليست بطويلة، وهو متلبس بعبادة، فيشبه من طاف ثم صلى صلاة الفريضة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى الفجر. ثم إن البخاري رحمه الله استدل بأن عائشة رضي الله عنها لما طافت للعمرة وسعت لم تطف الوداع، لم تطف الوداع اكتفاء بالطواف الأول، لأنه متواصل مع السعي. طيب لو قال قائل: هل تقولون إنه يسعى أولا ثم يطوف ثانيا لأن تقديم السعي على الطواف الحج جائز؟ نعم، نقول إن قلنا بهذا ففي القلب حسيك منه، لأن الأحاديث الواردة: ما سئل عن شيء قدم يومئذ، يعني في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه المشقة، أما مع السعة ففي النفس شيء من هذا، في قلق. وكون يطوف أولا ثم يسعى ثانيا ونكتفي بالطواف الأول خير من أن نقول اسعى ثم طف. ولهذا لا أرى أنه يجوز للمعتمر أن يقدم سعي العمرة على طوافها، لا أرى هذا. وإن كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من علماء مكة يرى جواز ذلك، لكننا لا نراه. نعم. وقال لضبعة بن الزبير اشترط، قال لضبعة بن الزبير اشترط، هو لم يشترط. ولهذا أنكر ابن عمر الاشتراط إنكارا عظيما، كيف تشترطون؟ تشترط على ربك، اجزم على العبادة ولا تشترط. لكن الصحيح في هذه المسألة القول المفصل أن من خاف اشترط، يعني من كان فيه شيء يخاف منه ألا يكمل النسك اشترط، ومن ليس فيه شيء فلا يشترط. قال لي بعض الناس الخطر كثير الآن، الحوادث في السيارات كثيرة، كل إنسان يحرم فهو خائف. قلنا حوادث السيارات لا تعتبر من الخوف، لأنك قدر كم في الموسم من سيارة، نعم، وكم يحصل من حادث ليس بشيء بالنسبة لكثرة السيارات. ثم إن حوادث الرواحل والمركوب موجودة في عهد الرسول. أليس أحد الصحابة رضي الله عنهم وقصته راحلته وهو واقف بعرفة؟ هذه حادث. على كل حال إذا وجد سبب يقتضي الاشتراط فاشترط. ومن ذلك في العمرة، لو خافت المرأة من الحيض وهي ذاهبة للعمرة في رمضان أو غير رمضان، وخافت أن تحيض فتحبس قومها، فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وجاءها الحيض، يصح ولا لا؟ تتحلل وتمشي معها بدون شيء. نعم يا فهد. الحقيقة إنه يعني الإنسان يقول هل من الخير أن يجعل الخط علامة على منتهى السعي أو لا؟ ها؟ لا، لأنه إذا جعلت علامة سيقف الناس على حد الخط ثم يمنعون الذين وراءهم من استكمال السعي، وإلا فبعض الناس اقترح هذا، لكن في الحقيقة يخشى منه هذا الشيء. إنما الشبك الذي جعلوا للعربات منتهى السعي، لأن الذين وضعوا هذا الشبك لم يضعوه أدنى من الكمال، بل وضعوه على الكمال. وتعرفون أن الشبك ما يصعد إلى منتهى إلى منتهى الجبل، وليس أيضا من أول الارتفاع، من عند الصفاء صحيح ينتهي الشبك قبل بدء الارتفاع، لكن في المروة لا. نعم. يطلعون إيش؟ ما عليه، ما في شيء، إحنا كلامنا على الواجب ولا المستحب إنك تصعد. المستحب أن تصعد، لأنك لو انصرفت قبل الصعود فاتتك السنة من جهة، ثم لم تتمكن من الوقوف لتدعو، لأن الناس يدفعونك. نعم. هل هي بلده؟ يعني لو أن الإنسان أخذ عمرة وهو من أهل جدة ينوي بذلك التمتع، ولما انتهى من العمرة خرج إلى بلده جدة ثم عاد محرما بالحج فإنه يكون مفردا، لأنه أنشأ للحج سفرا مستقلا. وهذا أعدل الأقوال، لأن من العلماء من قال إن السفر بين العمرة والحج لا يقطع التمتع مطلقا حتى لو سافر الإنسان إلى بلده، ومنهم من قال إذا سافر مسافة القصر ولو إلى غير بلده انقطع التمتع. والصحيح التفصيل، وهو المأثور عن عمر رضي الله عنه، أنه إذا رجع إلى بلده فأحرم من دويرة أهله بالحج فليس بمتمتع. نعم. انت لا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته، أنه طلقها وهي حائض، وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، أي إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع. وذكرنا أن جمهور الأمة من الأئمة والعلماء على أن الطلاق يقع، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر، قال في قصة ابن عمر: مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق. واستدلوا أيضا بأن الطلاق يقع كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستفصل هل هي حائض أو ليست بحائض، بل يجيز بدون استفصال. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، وهو احتمال وارد وكثير، يدل على العموم، يدل على العموم، لأن الطلاق يقع كثيرا والحيض في النساء كثير. فإذا كان الصحابة يطلقون ولا يستفصلون دل هذا على أن الطلاق يقع في كل حال. ولكن ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وعلل ذلك بما في روايات ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي، وعلل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وهذا الحديث، أعني من عمل عملا، قاعدة أساسية في الشريعة الإسلامية. وقالوا أيضا: لو أننا صححنا الطلاق في الحيض لكان هذا من مضادة الله عز وجل ورسوله. كيف ذلك؟ لأن النهي عن الشيء يراد منه أن لا يوجد هذا الشيء، النهي عنه يراد منه أن لا يوجد. فإذا نفذنا الطلاق في الحيض فهذا إقرار منا وإمضاء له وإيجاد له، وهو خلاف ما تقتضيه صيغة النهي. ولا شك أن هذا من حيث الدليل أقرب من القول بالوقوع، ولكننا نحتاج إلى الإجابة عما استدل به الآخرون، لأن القاعدة في كل مسألة خلافية أن تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول إثبات قولك بالدليل، والثاني الجواب عما احتج به مخالفك. فإذا وجد الدليل المثبت لقولك والجواب والدليل الذي تدفع به ما احتج به مخالفك تم القول، وإلا فلا. فهم يقولون الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بما سمعته، وأجابوا عن قوله فليراجعها بأن المراجعة في لغة الشرع غير المراجعة في لغة الفقهاء. المراجعة في لغة الفقهاء إعادة مطلقة إلى النكاح، وأما في لسان الشرع فهي رجوع المرأة إلى عصمة النكاح، سواء كان عن طلاق أو عن غير طلاق. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله: فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا، مع أن هذا ليس عن طلاق بل هو عقد نكاح جديد، وسماه الله تعالى رجعة، فدل ذلك على أن الرجعة في لسان الشرع ليست هي الرجعة في لسان الفقهاء، بل هي أعم من الرجعة في لسان الفقهاء. وما قاله شيخ الإسلام أصوب وأقرأ وأقعد، يعني أشد مطابقة للقواعد. ولكن يبقى النظر في مسألة صار الناس يتلاعبون بها الآن، إذا طلق الإنسان زوجته آخر طلقة من الثلاث جاء يبحث يقول لعلي طلقتها أول طلقة وهي حائض من أجل إيش؟ أن يلغي الطلقة الأولى ويبقى له طلقة لأجل يرجع. هذا أنا لا أعتبره ولا أقبله، وأقول ما دمت طلقت أولا على أن الطلاق نافذ، بدليل أن المرأة هذه التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجت ما ذهبت للزوج تقول هذه زوجتي، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع بين الناس. فأنت الآن لما ضاقت بك الأمور جئت تبحث عن الطلاق الأول هل هو في حيض أو في طهر جمعتها فيه. وهذا كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته، قال إن الإنسان إذا طلق ثلاثا ثم عجز عن المخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط، لعل أحد الشهود يشرب الدخان ولا كذا ولا كذا، نعم، علشان يكون غير عدل ويكون النكاح بغير شروط فلا يكون صحيحا. وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق، لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح، وحينئذ تكون الطلقة هذه لاغية ويتزوجها من جديد. يقول هكذا يفعل بعض الناس يتحيلون. فهذا الرجل الذي طلق زوجته قبل 10 سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانية ثم طلقها في حيض أو في طهر جامعة فيه ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد، يشهدون الناس عليه ويحضر محفل، ثم طلقها، تمت الطلقات الثلاث ولا لا؟ ها؟ تمت. جاء يسأل يقول أنا طلقتها الطلقة الأولى قبل 10 سنوات في حيض، طيب طلقتها وانقضت العدة وعقدت عليها، كيف تعقد على امرأة وهي زوجتك إذا كنت صادقا؟ ففي هذه الحال لا نفتي بأن الطلاق الأول لاغ، أولا لأن قول الجمهور هذا، والثاني أن هذا الرجل ملتزم بهذا القول ولا لا؟ ملتزم. كيف الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول أنا غير ملتزم، أنا غير ملتزم؟ وهذه من الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لها، سياسة الخلق بالحق، سياسة الخلق بالحق، وهو أن الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص، وإلا فشيء التزمت به. ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العدة إيش؟ ما طلبت الزوج وقلت هذه زوجتي أنا طلقتها في طهر في حيض أو في طهر جمعتها فيه. هذه مسألة يجب أن ننتبه لها. فأنا على أنني أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، إذا جاءني مثل هذه الحال أقول طلاقك نافذ، وإذا كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك، لا رجوع لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رد زوجة ابن عمر وهي في عدتها ما انتهت. ثم إن زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر، زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور أو مع إيش مع شيخ الإسلام تيمية، لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الشرع معلوم لأن الحاكم والرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن فلا ندري من الصواب معه، وإن كنا نرجح هذا، لكن لو قيل لنا تشهد أن هذا حكم الله قلت علم اليقين لا أشهد، لكن هذا الذي يترجح عندي، هذا الذي يترجح عندي. أما أن أقول هذا هو الشرع علم اليقين لا، لأن استدلالي إنما هو بإيش بعمومات. وتعلمون أن العام دلالته على جميع أفراده قطعية ولا ظنية؟ ظنية لجواز التخصيص. أفهمتم المسألة الآن؟ فالمسألة نفهمها نظريا ونفهمها تطبيقيا. نظريا نقول لا يقع، تطبيقيا نقول من طلق ملتزما بذلك ومضت مدة فإننا نمضيه. لكن لو أن إنسان طلق الآن في حيض أو في طهن جامعة فيه ثم جاء يسأل قلنا لا, لا, لا طلاق عليك، لا طلاق عليك ويجب أن تردها، يجب أن تردها لأن الطلاق غير واقع، فهي زوجتك الآن وفي عصمتك ولا تتلاعب. طيب يقول حديث فسأل عمر ورسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، من عندكم سلم عن ذلك؟ فقال مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. أظن شرحنا هذا وأخذنا فوائده. طيب وفي رواية المسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، هذه رواية شرحناها. نعم وفوائدها إذن أيها قال عبد الله بن عمر فردها علي. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. قول وفي رواية أخرى ظاهر سياق المؤلف أنها في مسلم، لأنه قال وفي رواية لمسلم ثم قال وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. ما معنى ولم يرها شيئا؟ أي لم يرها طلاقا شرعيا ولم يحتسبها طلقة. هذا هو ظاهر اللفظ، وهو نظير قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أي حيضا معتبرا. وهكذا نقول في هذه المسألة فردها علي ولم يرها شيئا. وكلمة ولم يرها شيئا مرفوعة صريحا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله فيما سبق وحسبت تطليقة فاعلها مجهول ما ندري من الحاسب. ولهذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرواية على الرواية الأولى، قال لأن الرواية الأولى لا تقاومها لكونها مجهولة أو لكون الحاسب فيها مجهولا بخلاف هذه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، كذا واحدة عندكم ولا بالرفع؟ طلاق الثلاث واحدة، هذا الوجه. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. أولو كان الطلاق على عهد رسول الله، هذه الصيغة يعدها علماء المصطلح من المرفوع حكما أو صريحا، حكما حكما، لأنها لم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نسبت إلى عهده، فهي مرفوعة حكما. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وخلافة أبي بكر سنتان وأشهر، وسنتين من خلافة عمر، أضفها إلى خلافة أبي بكر تكون 4 سنوات وأشهر وأشهرا. طلاق الثلاث واحدة، الوجه النحوي أو أن يقال طلاق الثلاث واحدة، وتكون طلاق الثلاث بدلا من الطلاق.